بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالحمد لله ما من به علينا من لقاءات في شهر رمضان المبارك مع ثلة من مشايخ فضلاء من داخل ليبيا ومخارجها، كما يسرنا في وحدة الإعلام بقسم الشؤون الثقافية والدعوية بمكتب الأوقاف بمدينة تبريزة وضواحيها أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ الفاضل الشيخ فواز المدخلي حفظه الله ليلقي كلمة الأخوة في منطقة بشر التي نسأل الله أن يبارك فيها وفي أهلها. تفضل شيخ فواز، الجميع بانتظارك، جزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأشكر للأخوة المنسقين التنسيق بهذه الكلمة وأشكر لهم حرصهم، وأسأل الله عز وجل أن أكون عند حسن ظنهم. وهذه الكلمة موجهة للأخوة في مدينة بريقة في دولة ليبيا الحبيبة، وقد اخترت لكم 4 آيات من سورة النحل نحن بحاجة ماسة لمعرفة تفسيرها. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية لطالما سمعناها من الخطباء، فما معناها؟ هذه الآية هي أجمع آية بالحلال والحرام والأمر والنهي والخير والشر ومكارم الأخلاق وجميل الصفات، فهي قاعدة شرعية جليلة يرجع إليها ما لا يحصى من الأحكام. فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله به، وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهى الله عنه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي وخير وشر من هذه الآية. وهذه الأمور الستة إذا روعيت في أي مجتمع كانت كفيلة بإنشاء مجتمع صالح جماسك مطمئن بعيد عن العصبيات والتحزبات بأنواعها. الأمر الأول، الأمور الثلاثة التي أمر الله بها، هي الأمر الأول العدل، وهذا أصل يجمع جميع الحقوق الواجبة بين العبد وربه وبين العبد ونفسه وبين العبد وسائر الخلق أفرادا أو مجتمعات، فيدخل فيه ما لا يحصى من الحقوق والواجبات أقوالا وأفعالا. الأمر الثاني الإحسان، وهذا أيضا أصل يجمع جميع الآداب والمحاسن غير الواجبة، يجمع جميع الآداب والمحاسن غير الواجبة، فعلها إحسان التعامل مع الخالق فيما ليس بواجب، ومن ذلك أداء جميع النوافل، وإحسان التعامل مع الخلق فيما زاد على العدل الواجب كالتبسط والابتسامة وخدمة الآخرين وغير ذلك، هذا يسمى من الإحسان. الأمر الثالث إيتاء ذي القربى، إيتاء ذي القربى هذا أصل أيضا يجمع جميع حقوقهم الواجبة والمستحبة، وخصه بالذكر مع دخوله في عموم ما قبله للاهتمام به، اهتمام بذوي القرابة وتأكد حقهم مع إغفال كثير من الناس له، ولذلك أفرده لأهميته. والأمور الثلاثة التي نهى عنها بالمقابل، الأمر الأول الفحشاء مثل القتل والزنا واللواط والربا والغصب والحرابة وشرب الخمر وغير ذلك، هذه تسمى فواحش. والأمر الثاني النهي الثاني آسف المنكر، فيدخل فيه جميع المعاصي على اختلاف أنواعها، ما استنكره الشرع استنكره العقل يسمى منكر. والنهي الثالث في الآية البغي، وهو العدوان على الناس بظلمهم والتعدي عليهم واخذ حقوقهم والحقد عليهم، وخصه بالذكر مع دخوله في عموم ما قبله للاهتمام به لشدة ضرره ولما في تجنبه من صلاح المجتمع. وفي هذه الآية جعل الله تعالى كتابه الكريم هدى وموعظة يتعظ بها من هدى الله تعالى قلبه إذا قرأه أو سمعه، فيتذكر ويخشى الله ويطيعه. ولكن لا ينتفع بهذه الموعظة إلا أهل التقوى الذين يعظمون كلام الله تعالى، كما قال تعالى عن كتابه الكريم: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. الآية الثانية قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. في هذه الآية يأمر الله تعالى عباده بالوفاء بالعهود والمواثيق التي يتوافقونها فيما بينهم، لأن الإنسان مدني بطبعه اجتماعي كما يقال، فيحصل بينهم عهود ومواثيق ويؤكدونها بالأيمان بالله تعالى، ثم يؤكد ذلك الأمر بالنهي عن نقضها غدرا وخيانة. وهذا الأمر بالوفاء والنهي عن الغدر والخيانة من محاسن الشريعة المحمدية المباركة، وهو ما تدعو إليه الفطر السليمة والعقول المستنيرة، وهو دليل كمال هذه الشريعة ودعوتها إلى محاسن الأعمال والأخلاق. وفي هذه الآية أيضا أن من عاهد أحدا بالله تعالى، كان قال علي عهد الله أو بيني وبينك الله، أو حلف له يمينا بالله تعالى وهي من العهود الموثقة، فإنه يجب عليه الوفاء بهذا العهد، سواء كان هذا العهد بين شخص وآخر أم قبيلة مع قبيلة أم دولة مع دولة أم بين المسلمين والكفار أم غير هذا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. في هذه الآية أيضا الوفاء بالعهود، أن الوفاء بالعهود من تعظيم الله تعالى، من تعظيم الله تعالى ومن تعظيم للعهد أيضا به، وقد علل الله تعالى إيجابه للوفاء بالعهود بقوله: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني فلا يليق بكم نقض العهود، وقد جعلتم الله تعالى عليكم كفيلا بالوفاء حين حلفتم به وتعاقدتم على اسمه، واطمأن الناس منكم بذلك بسبب تعظيمكم لله والحلف به والتعاقد على اسمه جل في علاه. أيضا في قوله تعالى: إن الله يعلم ما تفعلون، فيه تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها، وقد جاء التصريح بالتهديد لمن نقض عهد الله وميثاقه في قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أما الآية الثالثة فهي التي تليها: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانا دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. في هذه الآية يضرب الله تعالى مثلا لمن ينقض عهده وميثاقه بالمرأة الخرقاء التي تغزل الصوف وتتعب عليه ثم بعد ذلك تعود فتنقضه، فتتعب نفسها في الغزل ثم في النخل، ثم في النخل بلا فائدة، بلا فائدة، هذه تسمى امرأة خرقاء. وقوله تعالى من بعد قوة أنكاثا يعني أنها بعد استحكام الغزو واكتماله أعادته بالنقص قيودا متعددة، ولا يعني داعي ولا موجب لهذا النقص، إذ هو قوي محكم ما نحتاج أن تنقضه مرة أخرى لأنه محكم. فلو كان غير ذلك لكان لها عذر في نقضه، ولو كان عندها عقل ما نقضته لأنه محكم. وفي التشبيه بها تنفير من هذا العمل، وهو نقض العهود بعد أن يوثقه بالله عز وجل ويربطه بالله عز وجل يثبته بإخلافه، وفيه دعوة لمجانبته. في هذه الآية أيضا يخبر الله تعالى عن واقع هؤلاء الناكثين بعهودهم، أنهم يحلفون بالله، يحلفون الأيمان بالله تعالى خديعة ومكرا، إذا كانوا في حال ضعف لمن هو أقوى منهم أو أكثر، حتى إذا أمكنهم أن يغدروا بهم غدروا غير مراعين لأيمانهم وعهودهم. وفي هذا تنبيه إلى تحريم الغدر في حال القوة والتمكن من باب الأولى. وفي هذه الآية أيضا يبين الله تعالى أن ما يعقده الناس من عهود ومواثيق ما هو إلا ابتلاء واختبار من الله تعالى، لينظر هل يستمسكون بعهودهم التي قطعوها على اسم الله أم لا. ثم توعدهم يوم القيامة كما في قوله تعالى وليبينن لكم يوم القيامة، قال إنما يبلوكم الله به، هذا هو الابتلاء، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. توعدهم يوم القيامة أن الله تعالى سوف يظهر لهم ما اختلفوا فيه من ذلك، فيعلم في ذلك اليوم المحق من المبطل، وكل سوف يجازى بما عمل. أما الآية الأخيرة فهي قوله تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون. يخبر الله تعالى في هذه الآية عن قدرته التامة ومشيئته النافذة، أنه لو شاء لهدى الناس جميعا، كما قال الله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكنه جل في علاه جعل الناس قسمين ضال ومهتد لحكمة عظيمة حتى يتميز من يطيعه ممن يعصيه، وهدى من شاء بفضله وأضل من شاء بعدله، ولا يسأل جل في علاه عما يفعل وهم يسألون. وفي هذه الآية الكريمة أيضا تهديد لكل من خرج عن طاعة الله وأبعد عن هدايته بأنه سوف يحاسب يوم القيامة فيسأل عن كل ما يعمله في هذه الحياة الدنيا، وهذا يوجب على العبد الاستعداد لذلك اليوم لأنه مسؤول عن كل شيء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعل أعمالنا خالصة، وأن يجعل أعمالنا لله عز وجل خالصة بدون رياء ولا سمعة. هذا ما تيسر من التعليق على هذه الأربع الآيات التي في سورة النحل، وهي آيات عظيمة، والواجب علينا أن نتدبر كلام الله عز وجل، وأن نرى بجانب قراءتنا للقرآن الكريم شيئا من كتب التفسير، فنفهم كلام الله عز وجل ونفهم مراده كما أمر. ومن هذه الكتب التي ينصح بها تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير السعدي، هذه من التفاسير السهلة والميسرة على الناس التي ممكن أن نستعين بها على فهم كلام الله عز وجل. ومن أراد التوسع فهناك كتب أخرى كالقرطبي والطبري وغيره. غيرها. وأما تفاسير أهل البدع فالواجب الحذر منها، كتفسير في ظلال القرآن فهو مليء بالخزعبلات وبالضلالات الخطيرة التي يجب على الناس أن يبتعدوا عنها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم وبارك الله فيكم على هذه الكلمة الطيبة. والآن نستأذنك في طرح الأسئلة عليكم شيخنا فواز. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم من يقضي نهار رمضان بالنوم ولا يستيقظ إلا عند أذان المغرب؟
هذا كما جاء في الحديث: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فإذا كان نائم ولا يصلي فصيامه مردود عليه، لا يقبل، لأنه ترك الركن الثاني وهو الصيام وهو الصلاة. أما إن كان نائم ويقوم يصلي ويرجع، هذا إن شاء الله صومه صحيح، ولكن فاته الأفضل وهو العبادة وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن وغير ذلك. فلا نقول أنه يعني آثم بالمرة إلا إذا ترك الصلاة، فهذا صيامه غير صحيح، والله أعلم.
أحسن الله إليكم بارك الله فيكم جزاكم الله خير. هذا سائل يقول: شيخنا فواز، هناك ظاهرة ظهرت مؤخرا عند الناس وهي الانتحار، نريد منكم نصيحة وتوجيه، لأن هذه ظاهرة شيخنا نسمع فيها في أكثر من مكان، جزاكم الله خير.
الانتحار؟
نعم شيخنا، نعم.
والله هذه فعلا ظاهرة منتشرة في هذه الأزمنة، وهي ظاهرة خطيرة. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته يجر بها بطنه يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن قتل نفسه فإنه يكون متعمدا لهذه النفس البريئة التي هي عنده أمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. هذه نوع من أنواع الأمانة، وهي أمانة النفس عندك، الله عز وجل أعطاك هذه النفس واستأمنك عليها، وهي من العهود والمواثيق التي أخذها الله عز وجل على بني آدم حينما كانوا في أفلاك آبائهم وأرحام أمهاتهم. فقتلها لا يجوز، بل الواجب الصبر. ولماذا أمر الله عز وجل بالصبر وحث عليه؟ إلا لهذا الأمر. فليس كل إنسان يعني كلما أصيب بمصيبة قام وانتحر، لأن الناس يذهبون كلهم، هذه مشكلة. لا تعمر الأرض ولا يحصل فيها شيء من الحركة، فهذا دليل على ضعف الإيمان والسخط والتسخط وعدم الصبر وعدم اليقين والتوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه. ولا يلجأ إلى الدعاء، بل يلجأ إلى الانتحار. هذا الأمر لا يجوز، بل يجب عليه أن يعود نفسه على الصبر وعلى تلقي الصدمات والمصائب والابتلاءات. هذه الحياة كلها حياة ابتلاء، ولا راحة إلا في الجنة. لا يمكن أن يفكر الإنسان أنه يرتاح في الدنيا، هذا من المستحيلات. بل واجب أن يعرف أن الراحة في الجنة فاستعد لها، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل لكم توجيه خاصة للشباب الذي أحيانا يعامل كبار السن بطريقة فيها جفوة وشدة، وكيف يكون إكرام بالشيبة وكيف يكون إكرام بالشيبة كما ورد في السنة النبوية؟
إكرام بالشيبة المؤمن المسلم الكبير هذا من الإيمان ومن محاسن الأخلاق، ومن الإحسان الذي أخذناه في الآية الآن أن الله يأمر بالعدل والإحسان، أن تحسن للآخرين. فكونك تحسن إلى الكبير هذا في منزلة والدك، في منزلة جدك، لابد أن تحترمه، لأنك إذا احترمته الآن سيحترمك غدا الصغار. وليس منا من لم يوقر كبيرنا واحترم صغيرنا، ليس منا، ما معناها؟ يعني ليس إيمانه مكتمل. هذا دليل على الجفوة في التعامل وعلى سوء الأخلاق وعلى ضعف التربية، على ضعف التربية في الأسرة وعلى مجاراة الكفار في أخلاقهم وفي تعاملاتهم. عندهم كما يقال جفاء وجفاف عاطفي، ليس بينهم علاقة إيمانية تربطهم، بل بينهم مصالح. أما أهل الإسلام فبينهم تعامل راقي، تعامل الصغير مع الكبير والكبير مع الصغير، فالصغير يحترم الكبير ويوقره، والكبير يعطف على الصغير ويشفق عليه ويوجهه ويعلمه، وهكذا تسير الحياة بهذه الطريقة. أما الجفاف هذا نعوذ بالله من سوء الأخلاق ومن الإثم والبغي الذي يجب على المسلم أن يبتعد عنه. نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: بعض الناس في الصحور يأكل ويشرب حتى يسمع آخر كلمة من الأذان، هل الإمساك مجرد ما نسمع كلمة الله أكبر أم نأكل حتى ينتهي الأذان؟
الإمساك في بداية الأذان وليس في نهايته. قد يكون هذا المؤذن يمطط في الأذان، يعني يحتاج إلى 10 دقائق ولا يأذن، أنت تأكل وجبة كاملة، وجبة دسمة، لا ما يصلح. الأذان تمسك من بدايته، إذا أذن خلص. ولذلك نفس الكلام في الإفطار، إذا انتهى المؤذن أم إذا أذن. شوف الإفطار كيف، الإفطار أول ما يقول الله أكبر على طول الناس يستعجلون. طيب قولوا نفس الكلام حتى ينتهي المؤذن، اصبروا حتى ينتهي المؤذن ثم افطروا. ولماذا في السحور؟ فهذا خطأ، هذا خطأ. الواجب إذا أذن خلص يمسك الإنسان، وهذه اللقمة أو اللقمتين ما تغني، لا تسمن ولا تغني من جوع، فاستعين بالله وتوكل عليه ويحتاط لصومه، يحتاط لصومه، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخ، بارك الله فيكم. ما زال سؤالين إن كان هناك متسع من الوقت شيخ.
تفضل.
نعم جزاك الله خير. شيخنا نود منكم نصيحة للشباب الذين يسبون الدين، بل تجرأوا حتى عند الغضب بسب الله عز وجل.
نعوذ بالله، ما وجد إلا الدين يسبه، على كفر هذا. ما وجد إلا الدين، يعني انغلقت أمامه جميع الأبواب إلا باب الدين يسبه، هذا ليس في قلبه خوف من الله عز وجل، وهذا كفر. إذا مات على هذه العقيدة فهو كافر بالله عز وجل. ما يجوز سب الله عز وجل ولا سب الدين ولا سب شيء من شعائر الإسلام، بل ولا الاستهزاء بها. فإذا كان الاستهزاء أعده الله عز وجل كفر، فسب الدين كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا وهم في حال استهزاء فقط. فالواجب الحذر والبعد عن هذه الألفاظ، يرطب لسانه بذكر الله، يرطب لسانه بالدعاء بالأذكار، بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، يملأ قلبه بالخوف من الله عز وجل خشيته. وأما إذا غضب فهذا حماقة، هذه حماقة أن يسب الله عز وجل، فهو الخسران. من سب الله أو سب الدين فهو الخسران يبوء بالخسارة في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يهديه ويصلح قلبه ويعيده إلى جادة الصواب. الله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا آخر سؤال نختم بهذا اللقاء. ما حكم شخص تارك الصلاة لكنه يصلي من رمضان إلى رمضان؟
والله لو كان الدين على الهوى كان كل واحد اختار له شهر من السنة يصلي فيه. هذا صاحب هوى، وهذا العمل لا يجوز. فإذا كان تارك للصلوات في 11 شهر هذا كفر، ما ينفع. يجب عليه أن يتوب توبة صادقة ويصلي جميع الصلوات في أوقاتها، ولا يختار الأوقات التي تناسبه هو. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقتها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم موقتة. فهذا لعب بالدين واستهزاء به، والواجب عليه أن يبتعد عن هذه الطريقة الظالمة التي يظلم نفسه فيها ويرحمها قبل أن يموت. فإذا ما دام صلى الآن فليواصل في رمضان وفي غير رمضان، يبدأ صفحة جديدة ويجدد التوبة ويواصل ولا يعود للفعل السابق. ونسأل الله عز وجل أن يمن عليه علينا وعليه بالهداية والتوفيق والسداد، والله أعلم.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، ونسأل الله أن تكون هذه بميزان حسناتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.